أحبابنا في الله، هذا هو الشريط 13 من التعليق على كتاب الوضوء والغسل والحيض والتيمم من صحيح أبي عبد الله البخاري قدس الله روحه.
إني لم أخذ العام من شدة الأمر عليها أنها كانت أحرمت بالعمرة ثم طرأ عليها هذا الحيض، قال لعلك نفست، قلت نعم، قال فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، كتبه كتابة قدرية على بنات آدم. وهذا صريح في أن الحيض ليس مما حدث للنساء في عهد بني إسرائيل، بل هو من أول الأمر، كتب الله على بنات آدم ثم قال لها صلى الله عليه وسلم فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بل أذن لها أن تفعل ما يفعل الحاج إلا أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر، والمراد تطهر وتطهر أي تغتسل. ولو أنها طافت بعد الطهر وقبل التطهر لم يجزئها لأن عليها غفلا. نعم. هي القضية القدرية، لكن الفرق بين الشرعية والقضية، والقضية هو أن الكتابة الشرعية هي أن الفرق على العبادة. ها؟ نعم نعم نعم، لا بد أن تكون. نعم نعم، إيش تحارب هو لحارب؟ إيه نعم، إذا حارب المقاس فلا بأس أن تحرم، تغتسل وتستغسل بثوب وتحرم.
ولد
يعني
في
قال نفس
في
رواية الخطيئة سنان
الرسول
صلى الله عليه وسلم قال اغتسل واستغسل، نعم، وصل الى الحج بناء على
انها تتصل الى
المكه بعدها. لا، ما قالها سنان، امر ان تغتسل وتستغسل بثوب وتحسن،
ولا نهى عن طواف البيت، على انها لم تصل الى وقت طهرت، ولا لانه خائف من
النفاس. هذه قضيه انما اشبه عليها مساله الاحرام فقط،
لان
عائشه فمحرمه
هي النفس، معنى ذلك انها ما تطوف البيت الشيخ الان لانها تصل الى البيت.
ابن حازم يقول تطوف البيت، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى اسماء بنت عمير ونهى عائشه، ولكنه لا يسلم له ذلك لأنه لا يدري، فلعلها تطهر قبل أن تخرج. الصحيح أن النفساء كالحائض في أنها لا تطوف في البيت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحيض: باب الاستحاضة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت فاطمة بنت أبي قبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني لا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي.
نعم، الاستحاضة قال أهل العلم إنها هي استمرار الدم على المرأة بحيث لا ينقطع عنها أو ينقطع زمن يسير، هذا هو الاستحاضة. وهي تفارق الحيض من حيث الرائحة من حيث الرائحة ومن حيث السخونة ومن حيث اللون. فقد قال العلماء رحمه الله إن دم الحيض يمتاز عن دم الاستحاضة في هذه الأمور الثلاثة: اللون، والثاني الرائحة، والثالث السخونة. فدم الحيض لونه أصفر، ودم الاستحاضة لونه أحمر، ودم الحيض غليظ، ودم الاستحاضة رقيق، ودم الحيض منتن، ودم الاستحاضة غير منتن. وهناك فرق آخر رابع ذكره بعض المتأخرين من الأطباء، أن دم الحيض لا يتجمد، وأما دم الاستحاضة فيتجمد، وهذه علامة واضحة ولا يشكون فيها. فما حكم الاستحاضة؟ حكم الاستحاضة أنها تسرق الصلاة أيام حيضها، فإذا مضى قدر الحيض فإنها تغتسل وتصلي. ويستفاد من هذا الحديث أنه متى تيقن في المرأة أن الدم دم عرق فإنه يكون استحاضة ولو لم يستمر عليها، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما ذلك عرق. وهذا يعلم بالسبب، يوجد الآن من النساء من تركب ما يسمى باللولب من أجل أن لا تحمل، هذا اللولب يحدث جرح، وإذا انجرح المكان صار الدم ينزل، فهذا نجزم بأنه يحاول، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنما ذلك عرق. وفي هذا الحديث دليل على تقديم العادة مطلقا، يعني سواء كان للمرأة تمني أم لم يكن، ودليل ذلك قوله: فإذا ذهب قدرها، إذا ذهب قدرها، ولم يقل فإذا تغير لونها. وهذا القول هو الراجح، وفيه راحة للنساء، لأنه معلوم. والقول الثاني أنها تقدم التمييز على العادة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض أسود يعرف. ولأن المرأة إذا استفيضت فربما تختلف عادتها عن أيامها، فتقدم التمييز. والتمييز كما عرفتم هو أن تعتبر أن دم الحيض هو الأسود وإيش والسخين والمنتن والذي لا يتجمد، على كلام المتأخرين من الأطباء. وما سوى ذلك فإنه دم استحاضة، لكن هذا في الحقيقة لا ينضبط تماما، لأن اللون قد يختلف وقد يزيد وقد ينقص وقد يتأخر وقد يتقدم. أما العادة فأمرها واضح، هذه المرأة التي استفيضت عادتها أنه كل أول يوم من الشهر تحيض إلى ستة أيام. نقول الآن كلما جاء أول يوم من الشهر فأمسك عن الصلاة إلى تمام ستة أيام، ولا تنظر للدم سواء تغير أم لم يتغير وزاد أم لم يزد. طيب، وفي أيضا في هذا الحديث دليل على أن دم الحيض نزل، لقوله: فاغسلي عنك الدم، وهو كذلك. وكل دم يخرج من السبيلين فإنه نجس، يجب أن يتطهر الإنسان منه. نعم. طيب بقي علينا أسئلة في هذا، هل إن المستحاضة يحل لها أن تفوت إلا في وقت العادة ويجب عليها أن تصلي، وهل يطأها زوجها؟ المذهب لا، لا يجوز أن يطأها إلا إذا خاف العنت، أي خاف المشقة بسبب الوطء، والصحيح أنه يجوز أن يطأها، لأن الله تعالى قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، والاستحاضة ليست محيضا، ولأنه استحيضت عدة نساء نحو 14 امرأة في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يأمر أزواجهن في اجتنابهن، فالصواب أن وضع المستحاضة جائز، لكن عليه أن يحترز من إصابة الدم، فإذا كان الجناء فإنه يغسل ذكره لأن يتلوث بدنه وثوبه في الدم النجس. نعم. أيضا من غير السبيل حكمه أنه إذا كان يسيرا فإنه يغفى عنه، وإن كان كثيرا فمن العلماء من قال إنه لا يغفى عنه وأنه يجب التطهر منه، وهذا رأي جمهور العلماء، ومنهم من قال إنه ليس بنجس فلا يجب التطهر منه، لكن التنزه منه أولى، كما كانت فاطمة رضي الله عنها تغسل الدم عن وجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أحد شراب. العلماء يقولون العبرة في الأشهر الهلالية، والأشهر الهلالية أوضح من الأشهر غير الهلالية، لأن الأشهر الهلالية لها علامة ظاهرة. نعم. حتى في المدن، لأن هذه لأن تلك المدن فيها تقاويض تبين متى دخل الشهر. نعم العلماء قالوا ترجي إلى الأشهر الهلالية. نعم. نعم. يقول العلماء إذا كانت الاستحاضة من مبتدأ، يعني من أول حيضة بدأت يعني صغيرة، فإنها ترجع إلى التمييز، الأسود حيض والأحمر غير حيض، السخين حيض والرقيق غير حيض، المنتن حيض والمنتن ليس بحيض، فإن لم نكن لا تمييز فإنها ترجع إلى عادة غالب النساء وهي 6 أيام أو 7 من كل شهر من أول شهر، إذا نزلت متى أتى الحيض، وإن كان فعلا من حيضتها من منتصف الشهر فيكون اختيار حيضتها من منتصف الشهر. نعم. طيب ثلاثة لا يقول ثلاثة يا أخي، السؤال كذا أتى الجواب، كان السؤال فقط أتى الجواب. نعم.
باب غسل دم المحيض. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتقرصه.
لكن يجوز التسكين لأنها بعد ثم فقوله تعالى ثم ليقطع
ثم ليصلي فيه.
طيب هذه المناسبة أود أن أبين أن لام الأمر إذا وقعت بعد ثم أو الفاء والواو فإنها تستفهم. ثم ليقطع فلينظر ثم ليقضوا سفتهم وليوفوا نذورهم. وأما لام التعليل التي تسمى لام كيف فلا بد من حفظها ولو وقعت بعد هذه الحروف. ولهذا قراءة بعض الناس ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا خطأ، إذا جعلنا اللام لام شيء بل يجب أن نقول ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا بسم الله. نعم.
حدثنا أصبر قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم أنه حدثه عن أبيه عن عائشة قالت كانت إحدانا تخير ثم تقترق الدم من ثوبها عند ظهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه.
الشاهد من هذا الحديث قوله فلتقرب ثم تنضح بماء ثم تصلي فيه، وكذلك قوله كانت الدم تغير ثم تقترب الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه. الاعتبار من هذا الحديث اولا ان نساء الصحابه رضي الله عنهم كنا في الغالب الاكثر لا يقصفن الحيض بماء بثوب معين، وفي ايضا دليل على ان الدم نجس ولو قل، وفيه انه ينبغي الانسان عند غسل الدم توفيرا للماء ان يقرصه اولا. والقرص ما عرفتم الحط في اطراف الاصابع لان ذلك اسهل اوفر للماء.
باب الاعتكاف.
نعم. هل ايش؟ نعم مذكوره جائزه. نعم كيف؟ نعم الذي لها عادة معلومة. إذا كان لها عادة معلومة تضيع إلى عادة. إن كان من منضبط الجامعة لك يا سيدنا.
قال
ما في قوله قال إن المستحاضة بالجوع تبدو إلى عادة نسائها. صحيح لا تبدو إلى عادة نسائها ما دام عندها سنين، فإن لم تكن لها سنين فإنها تبدو إلى عادة غالب النساء، وقيل إنها تبدو إلى عادة نسائها. وذكرنا فيما سبق أن هذا أقرب إلى الصواب لأن عادة النساء تكون متماثلة مع القرار. نعم
ثلاثة
طيب.
باب الاعتكاف بالمستحاضة. حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عكرمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم، فربما وضعت القصة تحتها من الدم، وزعم أن عائشة رأت ماء العصفر فقالت كأن هذا شيء كانت فلانة تجده. حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة عن عائشة قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة والقشط تحتها وهي تصلي. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن خالد عن عكرمة عن عائشة أن بعض أمهات المؤمنين اعتكفت وهي مستحاضة. باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا
بقي أن يقال ما حكم اعتكاف الحائض. فسر الفقهاء رحمهم الله في ذلك فقالوا إن ابتدأت الاعتكاف في حال حيضها فإنه لا، لأنها ليست أهلا للمكث في المسجد، وإن ابتدأت الاعتكاف طاهرا ثم طرأ عليها الدم فإنها تبقى، لكن عليها أن تتحفظ تماما لئلا تلوث المسجد. نعم. الله من قوله وهي تصلي ليس معناها أنها أن الطش تحتها، إنها تصلي أن تصلي وتحتها، لكن المعنى أن هذا لم يمنعها من الصلاة. نعم. ما هو؟ أن تبقى في النسل. نعم تبقى في النسل ولكنها تحصل كثيرا. إيه نعم، لأن هذه تدعى في الطواف من قبل، لأنه قد رشكاف تدعى رشكاف من قبل.
أي
عائشة عندما نهى النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الفيه، هذا التعليل لأن الحيض بالذنب هل لأن الصحابة لماذا منعها أو نجيب الغسل؟ لأن الحيض أغلب من الصحابة، ولهذا يوجب الغسل والاستحاضة لا توجب، ويحرم الوطئ والاستحاضة لا تحرم، ويسقط الصلاة والاستحاضة لا تسقطه. فما خيره عن الصحابة كثير ثلاثة.
باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال قالت عائشة ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريحها فقطعته بظفرها.
هذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إلى الإعدام أقرب من الوضوء، بل حتى الماء ربما يكون شاقا عليه، ولهذا تقول إنها إذا أصاب شيء من الدم قالت بريحها، يعني أنها احتفلت على هذا المكان وقطعته بظفرها وانتهى طهر. وفي حديث عائشة هذا دليل على أن النجاسة تزول بأي مدير شاء، وإن شئت فقل أن ما تنجس يطهر بأي مدير كان من نجاسة، وهذا هو القول الراجح، وأنه لا يشترط لإزالة النجاسة الماء، بل متى زالت عين النجاسة طهرة بأي مدير. والله أعلم. نعم 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 كيف
نعم
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري: ويحتمل أن يكون مراد عائشة. نعم
إذن قبله
هو هذا،
لكن ويحتمل مناه في شيء قبله.
طيب، قوله: باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضر فيه. قيل: مطابقة الترجمة لحديث الباب أن من لم يكن لها إلا ثوب واحد تحيض فيه، فمن المعلوم أنها تصلي فيه لكن بعد تطهيره. وفي الجمع بينه وبين حديث أم سلمة الماضي الدال على أنه كان لها ثوب مختص بالحيض، أن حديث عائشة محمول على ما كان في أول الأمر، وحديث أم سلمة محمول على ما كان بعد اتساع الحال. ويحتمل أن يكون مراد عائشة بقولها ثوب واحد مختص بالحيض، وليس في سياقها ما ينفي أن يكون لها غيره في زمن الطهر فيوافق حديث أم سلمة، وليس فيه أيضا أنها صلت فيه، فلا يكون فيه حجة لمن أجاز إزالة النجاسة بغير الماء، وإنما أجالت الدم بريقها ليذهب أثره ولم تقصد تطهيره. وقد مضى قبل باب وقد مضى قبل ومضى وقد مضى قبل باب عنها ذكر الغسل بعد القرص. ذكر الغسل بعد القرص قالت: ثم تصلي فيه، فدل على أنها عند إرادة الصلاة فيه كانت تغسله. وقولها في حديث الباب قالت بريقها من إطلاق القول على الفعل، وقولها فمصعته بالصاد. نعم
نعم
ما عندي صاد. وقولها فمصعته بالصاد والعين. نعم
رفعت. نعم
على أي لكن هذا اللي عندي فيه
فقط قصعته
فمصعته الفتح الفتح في فيه فمصعته
بالميم.
إيه نعم
طيب يمكن نتكلم عليه.
وقولها فمصعته بالصاد والعين المهملتين المفتوحتين أي حكته وفركته بضفرها. ورواه أبو داود بالقاف بدل الميم. والقصع الدلف، ووقع في رواية له من طريق عطاء عن عائشة بمعنى هذا الحديث: ثم ترى فيه قطرة من دم فتقطعه برفها. فعلى هذا فيحمل حديث الباب على أن المراد دم يسير يعفى عن مثله، والتوجيه الأول أقوى. فائدة: طعن بعضهم في هذا الحديث من جهة دعوى الانقطاع ومن جهة دعوى الاضطراب. فأما الانقطاع فقال أبو حاتم: لم يسمع مجاهد من عائشة، وهذا مردود، فقد وقع التصريح بسماعه منها عند البخاري في غير هذا الإسناد، وأثبته علي بن المديني، فهو مقدم على من نفاه. وأما الاضطراب فلرواية أبي داود له عن محمد بن كثير عن إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم بدل ابن أبي نجيح. وهذا الاختلاف لا يوجب الاضطراب، لأنه محمول على أن إبراهيم بن نافع سمعه من شيخين، ولو لم يكن كذلك فأبو نعيم شيخ البخاري فيه أحفظ من محمد بن كثير شيخ أبي داود فيه. وقد تابع أبا نعيم خلاد بن يحيى وأبو حذيفة والنعمان بن عبد السلام، فرجحت روايته، والرواية المرجوحة لا تؤثر في الرواية الراجحة، والله أعلم.
فإن شاء الله نرجع. على كل حال ما ذكره فهو محتمل أنها تريد أن تزيل صورة الدم ثم بعد ذلك تغسله، لكن لا شك أن النجاسة إذا زالت بأي مزيل كان فإنها تطهر، لأن النجاسة عين قذرة ثم تزالت بأي شيء فقد طهر المكان أو المحل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الحيض. باب الطيب للمرأة عند وسعها من المحيض. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حفصة قال أبو عبد الله أو هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، ولا نفتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصر، وقد رخص لنا عند الطهر إذا فسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كث أوصار، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. قال رواه هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول المؤلف: باب الطيب للمرأة عند غسلها من الحيض أو المحيض نسختان. من المعلوم أن الحيض له رائحة منتنة، وأن المرأة إذا اغتسلت فقد يبقى أثر هذه الرائحة، فكان من الأولى والأفضل أن تتطيب. لكن إن كانت غير محدة فإنها تتطيب ما شاءت، وإن كانت محدة وهي التي مات عنها زوجها وكانت في العدة فهذه يجب عليه الإحداث. والإحداث هو أن تجتنب المرأة كل ما يدعو إلى جنائها ويرقب في النظر إليها من الزينة والتحسين ولباس الثياب الجميلة وغير ذلك. ولهذا نحصر ما تتجنبه الآن، فنقول: أولا لا تلبس الثياب الجميلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصر، وهو نوع من الثياب يعتبر ثوب بهلة. والمدار كله على أن لا تلبس ثوبا جميلا، أما لون الثوب الذي تلبسه فلتلبس ما شاءت من الألوان: أخضر، أحمر، أصفر، بني، الذي تريد. وهل تلبس الأبيض وهي محادة؟ قال الفقهاء: تلبسه ولو كان حسنا، والصحيح أنها لا تلبسه إذا كان حسنا. وتختلف النساء باختلاف البلدان، فمثل عندنا هنا في الجزيرة ترى النساء أن الثوب الأبيض ثوب جمال، فإذا لا تلبسه. في بعض البلاد ترى أن النساء أن الثوب الأبيض لباس عادي فتلبسه. الثاني أن لا تلبس الحلي في يدها أو في رقبتها أو في أذنها أو في رأسها أو في رجلها أو في بطنها، في أي مكان لا تلبس الحلي، وسواء كان حلي ذهب أو خلية فضة، لأن هذا يعتبر زينة وتجمل. فإن قال قائل: وإذا كان عليها سن ذهب فماذا تقولون؟ نقول: إن أمكن خلعه بلا ضرر فلتخلع، لأن بعض الأسنان يلبس سلبية وأسهل أن يخلع، وإذا كان الأمر ليس كذلك فلا يلزمها خلعه لما عليها من الضرر. ولكن يحسن أن تحاول أن لا يظهر، أن تحاول أن لا يظهر. فإن قال قائل: إن قولكم هذا يعني أن تبقى دائما مكتبة ما تتبسم ولا تضحك، قلنا: لا، لا يريد هذا، يريد أن لا يكون هناك ظهور إلا إذا دعت الحاجة. يعني بعض النساء ربما تتقصد أن تفتح فمها من أجل: يا نساء شوفوا علي سن ذهب مثلا. طيب، فنقول: ماذا تقول في الساعة؟ أهي من الحلو أو نزل التجمل؟ قلنا: هي لا تخرج عن هذين. إن كانت الساعة ذهبية و الذي تمسك به ذهبي فإنها تدخل في الحلم، وإن لم تكن كذلك فهي من لباس الزينة فيما نرى، وعلى هذا فلا تلبس الساعة. وبإمكانها أن تستدل على الأوقات بالساعة تجعلها في جيبها ولا حرج في هذا. الثالث مما تتجنبه جميع التحسينات، سواء كان في العين أو في الأنف أو في الخد أو في الشفتين أو في الرأس أو في غيرها، يعني كل التحسينات. فتجنب الكحل إلا إذا احتاجت إلى ذلك، فإنها تستحل بالصبر في الليل وتمسحه في النهار. أما الكحل الملون الأسود فلا. حتى أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن ابنتي مات عنها زوجها وإنها اشتكت عينها، أفنكحلها؟ قال: لا. قال ابن حزم رحمه الله: لا تكحل عينها ولو عمي، لأن رسول شكي إليه المرأة تشتكي عينها، قال: لا تكتح. ومن التحسين أيضا تحمير الشفاه، لأن هذا لا يجوز للمحادة، والمكياج لا يجوز للمحادة، والحنة سواء كان خضابا أو في الرأس لا يجوز للمحادة، لأن كل هذا من إيش؟ من التحسين. طيب، فإن قالت امرأة: إن فيها وشما على ظهر الفم أو في الذراع، فماذا تصنع؟ نقول: أصل الوشم إذا أمكن إزالته بدون ضرر ولا تشويه للمرأة فإنه تجب إزالته. أما إذا كان لا يمكن إزالته إلا بتشويه أو ضرر فلا تجب، لا للمحاد لا على المحاد ولا غيره. تتجنب كذلك، ذكرنا الآن كم؟ ثلاثة أربعة ثلاثة أربعة خمسة تبون، المهم بعد اللي بعدها ما بعدها. نعم، تتجنب الخروج من البيت، فلا تخرج من البيت إلا لحاجة نهارا أو لضرورة الليلة. وضرورة نهارا من باب أولى، لحاجة نهارا مثل أن تكون امرأة لا ليس لها عيش إلا أن تخرج السوق بسلعتها، أو إنها مدرسة لا يمكن أن تتخلف ولم يرخص لها، أو أنها طالبة تخشى أن يفوتها الاستفار فترفض أو ما أشبه ذلك، هذه حاجة. أو لضرورة الليل، في الليل ما تخرج إلا للضرورة. قال العلماء: الضرورة مثل أن يشب في بيتها نار فتخرج ضرورة، أو أن يتسلق الجدار عليها مجرم فتهرب منه، هذا أيضا ضرورة. أو يكون البيت قديما فتنزل الأمطار فتخشى أن يسقط البيت، المهم الضرورة معروفة. طيب، وهل تخرج إلى فناء البيت المحوط بالسور أو لا؟ نعم، لأن هذا من البيت. وكذلك لو كان البيت في مزرعة فإن المزرعة تابعة للبيت. طيب، فإذا كانت امرأة بدوية لها بيت وحول بيتها حضار للغنم، هل تخرج؟ إذا كان متصلا بالبيت خرج المهم، وإن كان منفصلا فلا تخرج إلا لحاجة، مثل أن لا يكون عندها من يقوم بشؤون هذه الغنم، أو ليس عندها من يحلب الغنم، أو ما أشبه ذلك، هذا حاجة تخرج لهذا. طيب، وهل لها أن تصعد فوق سطح البيت؟ نعم، مكشوف سطح البيت، يعني ما في لا جدار سور، هذا تصعد أو لا؟ ها؟ لا ما تكشف، على الجدار طويل. ها، هذا تراجع لطيف من الشيخ كمال. طيب، على كل حال تصعد إلى السطح، تصعد إلى السطح ولا فعل ليلا ونهارا. وما اشتهر عند العوام أنها لا تبرز للسطح أو لبناء البيت في ليالي الإبدار، بناء على أن القمر إنسان، فهذا لا عبرة به، لأن عند العوام بعضهم يقول إن القمر إنسان لدليل له أن له عينين وأنف وفم. صحيح هذا؟ هل له عينان؟ أبدا، ولا له أنف ولا له، نعم، ولا له، نعم. لكن في وصفه غل، لكن الإنسان إذا رأى يتخيل شيء في وصفه غل. فالعامة يقولون لا يجوز في ليالي الإبدار أن تبرز للقمر لا في السطح ولا في بناء البيت، وهذا لا أصل له. طيب، هل لها أن تكلم الرجال؟ نعم، لها أن تكلم كما يكلم الرجال غيرها، لكن الله يقول لا تخضعن بالقول، ليس لها أن تخضع بالقول، وإنما تكلم بقدر الحاجة، كرجل استأذن يسأل عن رجل البيت، فلها أن تخاطبه وتقول فلان غير موجود. الهاتف لها أن تكلم به، ولكن كما ذكرنا لا يجوز أن تخضع بالقول. إذ هل لها أن يراها أحد من الرجال؟ يعني مثلا أخو زوجها، عم زوجها، هل لها أن تمكنه من رؤيته؟ نعم، عند العامة أن المرأة لا يمكن أن يراها الرجل إذا كانت محاجة، إلا إذا جرت العادة بأن هذا الرجل يدخل عليها في حياة زوجها، وهذا لا أصل له، بل لها أن يراها الرجال وأن تكلم الرجال وهي في ذلك كغير محاجة. فلو دخل أخو زوجها عليها يعزيها مثلا، أو عم زوجها، أو ما أشبه ذلك، فلا حرج، ما في مانع. هل لأبي زوجها أن يدخل عليها؟ ما؟ ويراها أيضا؟ كيف؟ لأنه معصوم. طيب، وكذلك ابن زوجها. نعم، طيب، أبو أمها كذلك. طيب، بارك الله زين. إذن إذا كان من المحارم لا أشكال فيه. طيب، هل يلزمها أن تغتسل كل يوم جمعة؟ عند العام يلزمها، لازم كل جمعة تغتسل، وهذا لا أصل له. ما أصل تعبدي ما لزم، هم يقول هذا، ولهذا دائما يسألون عن هذا. طيب، هل يلزمها أن تكون صلاتها من حين يؤذن، يعني يلزمها أن تقدم الصلاة في أول وقت؟ لا يلزمها، تصلي كالعادة في أول الوقت، في أوسط الوقت، في آخر الوقت. فالحاصل أن المحاجة الممنوعة من أشياء معدودة، وبقية الأشياء هي جارية. في الحديث يقول كنا ننهى، تقول معطية كنا ننهى أن نحب على ميت، من الذي ينهاه؟ الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم. فإذا قال الصحابي نهينا أو أمرنا أو أمر الناس فله حكم الرفض، لأن الآمر والناهي للصحابة هو الرسول صلى الله عليه وسلم، خصوصا إذا ساق الكلام مساق الاستدلال، إنه يحمل ولا بد على أن الآمر والنهي هو الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب وإذا قال الرسول أمرت أو أمرنا، من الآمر؟ الله. هنا طيب نقول أن نحب على ميت فوق ثلاث إلا على ذلك، فوق ثلاث ودون ثلاث يجوز، للنساء خاصة أو للنساء والرجال. الحديث ما فيه إلا ذكر النساء فقط، لكن ألحق العلماء بذلك الرجال وقالوا يجوز أن يحب الإنسان على الميت أقل من ثلاث أيام، وذلك أن النفوس قد تتكدر تكدرا عظيما على الميت فقلق ولا تستطيب الشيء الذي كانت تعتاده من تجمل ورفاهية، فرخص لها الشارع أن تفعل هذا الشيء لتصيب النفس، لأن كبت الإنسان يزيده غما وحزنا، ولهذا تجدونه فطريا إذا أصاب الصبي ما يقتضي بكاءه وخلاه يبكي، فإنه بعد البكاء سوف يستان ويتسع صدره لأنه فرج عن نفسه، وإذا ثبته يبقى متغلق يسكت واحد يخاف من الضرب لكن يبقى متغلقا لأن الذي في نفسه لم يفرج عنه. فلهذا أجاز الشارع أن الإنسان إذا مات له من أصيب به بصدمة قوية أن يحب، وكلمة أجاز لا تعني أنه أمر مطلوب كما يفعل من بعض الناس يفك الدكان ولا يتجمل ولا يهاجئ أحد، ما يتكلم مع أحد ويقول هذا من حق الميت عليه، وهذا غير صحيح، ليس واجبا ولا مشروعا، غاية ما هنالك أنه جائز. أما الزوج فيجب على المرأة أن تحب مدة العدة، مدة العدة كم؟ إلا 14 وعشرا كما في الحديث، إلا أن تكون حاملا فحتى تضع، قد تطول المدة على إلى أكثر من 14 وعشر، وقد تنقص، وقد لا تكون إلا ساعة، وقد لا تكون إلا 5 دقائق، وقد لا تكون إلا دقيقة واحدة، أليس كذلك؟ لو فرض أن امرأة تطلق وزوجها محتضر فمات الزوج وفي تلك اللحظة وضعت الحمل، انتهت عدتها وانتهى إحدادها أيضا لعموم قوله تعالى وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. طيب وهذا العموم مقدم على عموم قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 وعشرا، ودليل تقديمه حديث صبيعة الأسلمية أنها وضعت بعد موت زوجها بليالي فتجملت، يعني تركت الإحداث، تجملت بخطاء، فرآها أبو السنابل بن بعكر فقال لها ما أنت بنافع حتى يأتي عليك 14 وعشرا، بناء عليه على عموم الآية والذين يتوفون منكم وأذى أزواج يتربصن بأنفسهن 14 وعشرا، وعلى القاعدة أنه إذا تعارض نصفان من وجه وكان أحدهما أعم من الآخر من وجه فإنهما فإنه يؤخذ بالأحوط فيهما، فتعتد بالأطول من 14 أو وضع الحمل كما ذهب إليه علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، لكن لعل الحديث لم يبلغه. المهم أنها سبيعة شد عليها ثيابها أو شك ثيابها ومشت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله الأمر كذا وكذا، قال كذب أبو السنابل ورخص لها أن تتزوج. كذب، قد يظن الظان أن هذا يعني قدح في أبو السنابل، وليس كذلك، لأن الكذب قد يكون في مخالفة الواقع ولو عن غير عنه، وأبو السنابل خالف الواقع يعني الحكم الشرعي ولكن عن غير عنه، فلا يذم. على كل حال هذا الحديث يدل على أن الحمل إذا وضعته المرأة انقضت عدتها ولو لم تبق إلا مدة قليلة. ويأتي إن شاء الله بقية الحديث.
عجزة الإنذار يا شيخ ما تقوم مقام الحمل؟
نعم
عجزة الإنذار.
إيش؟
عجزة الإنذار.
إيه
ما تقوم مقام الحمل؟
ما تقوم مقام الحمل؟ عجزة الأواصر.
لكن عجزة يكون الإنسان يتحير عليها ويكون السياسة، لكن الكلب لا يمكن يهاجم الكلب.
وهذا ايش يسمون؟
يسمون الثلاثه ويسمون الكهرباء على حسب السكه.
شيخ مع وجود الكلب صاحب البيت لا ينزل اصلا لانه يخاف من المسك، الكلب يقوم مقام يعني
الدافع على كل حال ما في باس، هذا ان شاء الله ما في باس. نعم وعلى كل حال يحتاج الإنسان، وإذا قد أن أحد تأذى به فلا بد أن ينظر نفسه في كل مسألة عينه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم
إيش بقي؟ نعم في الإحداث. نعم يقول البخاري رحمه الله في باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيط أو من الحيط نصف ساعة، قال كنا منها أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 14 وذكرنا فيما سبق ما هو الإحداث وما الذي يجتنب فيه، وذكرنا أن قولها 14 ما لم تكن حاملا، فإن كانت حاملا فإحدادها إلى وضع الحمل لأن الإحداد تابع للإحداد. وقد سأل بعض الإخوة البارحة هل المعتبر في ابتداء المدة من موت الزوج أو من علمها بموته، وجواب أن المعتبر موت الزوج، وبناء على ذلك لو لم تعلم بموته إلا بعد أن مضى 4 كان إحداده وعزتها 10 أيام. نعم، لأن الله يقول سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 من متى؟ من الوفاة. إنه قال يتوفون ثم قال يتربصن 14، فإذا العبرة في الوفاة لا بعلم الزوجة. وهكذا أيضا يقال في الطلاق، لو أن الرجل طلق امرأته ولم يخبرها إلا بعد انتهاء العدة فإن العدة تكون انقضت. وبينا أنها لا تستحل ولا تتطيب ولا تلبس ثوبا مصبوعا ولا ثوب عصر. وقالت وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبلة من كث أظفار نعم. هذا مستثنى من الطيب، أن المرأة المحادة إذا استفرت من الحيض فإنها تتطيب بهذا الطيب، لأن هذا الطيب أقل رائحة من غيره من وجه، ولأنه يزيل ما حصل من أذن برائحة الحي ورخصة لها، لأن هذا التطيب ليس من أجل الترفه والترتيب ولكن من أجل إزالة الأذى. نعم. قالت وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. من الذي ينهاهم؟ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهاهم عن اتباع الجنائز، وقد جاء في رواية أخرى عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم عليه. فاختلف العلماء هل إن قولها ولم يعزم عليه ظنا منها أن النهي ليس عزيمة فيكون كراهة، نعم لا، ظنا منها أن النهي ليس بعزيمة ولا عبرة بظنها، بل العبرة بما دل عليه النهي وهو التحريم، أو إن قولها ولم يعزم عليها فهمته من سياق النبي صلى الله عليه وسلم وصيغة نهيه وأنه لم يرد المنع والعزم فيكون النهي بالكراهة. المذهب عند الحنابلة هو أنه بالكراهة، وأن المرأة يكره أن تزور القبور، فإن زارت فلا إثم عليها. والصحيح أن زيارة المرأة القبور محرم، بل من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن زائرات القبور. فإن قال قائل ما تقولون في مرأة عائشة رضي الله عنها حين فقدت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات ليلة فخرجت في أثره فإذا هو في البقيع عليه الصلاة والسلام يسلم على أهل البقيع، ثم لما انتهى انطلقت أمامه حتى وصلت إلى البيت قبله، فلما وصل إلى البيت وجدها قد ثار نفسها فسألها ما لك، فأخبرته بأنها لما فقدته أخذتها الغيرة حتى خرجت تنظر أين ذهب، فقال لها أتخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ ثم إنها سألته ماذا تقول يعني إذا زارت القبور، فقال قولي اللهم نعم السلام عليكم دار قومي إلى آخره. فاستدل بعض العلماء في هذا الحديث على جواز زيارة المرأة في القبور، والصحيح أنه لو سلم المقام من معارض لكان ظاهره الجواز، لكن هناك أحاديث معارضة لهذا الحديث وهي لعن زائرة في القبور، وكذلك حديث معطية هنا وهو ثابت في الصحيحين، فيمكن الجمع بين هذا وبين حديث عائشة أنه إذا مرت المرأة بالمقبرة غير قاصدة للخروج للزيارة فلا بأس أن تسلم عليه، وأما إذا خرجت من بيتها للزيارة فهذا هو الممنوع، وبهذا تجتمع الأدلة. والفرق ظاهر، لأن إذا خرجت لحاجتها ثم مرت بالمقبرة وسلمت عليهم لم يكن الحامل لها على هذا زيارة القبور، الحامل غرضها الذي خرجت من أجله، وفرق بين المقصود وغير المقصود. من يقول جملة معترة وهي تأخر؟ نعم يا شراح. نعم. لا تسلم سلام عام، تسلم سلام عام. نعم. إيش؟ لا، يقال يحرم عليها الخروج ليلا أو نهارا. بعض المحرمات واحد الحاج العرايا مثلا في البنوع تباح لحاجة، تبديب الإناء إذا انكسر لضبة من الفضة يباح للحاجة، نظر المرأة هو محرم يباح لحاجة إذا كان إذا نحتاج فضة. هم عطية. نعم لا. أول إن الاحتمال وارد أنها هي فهمة من القرائن أنه ليس عزيزا، أو يقال أنها ظنت هذا الظن لا يحتمل، لكن الأدلة الأخرى تدل على أنه أن كان العبيد. رد على هذا الشيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الفتاوى وذكر ثمانية أوجه أو أكثر في أن زيارة المرأة في القبور ولو مرة واحدة محرمة، وقال إن الحديث هو الزائرات والدوارات، فناقل الزائرات لأنه أحوط على أن فعال تأتي لمجرد النسبة لا للمبالغة، كقوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، هل من في المبالغة في الظلم أو أصل الظلم؟ أصل الظلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحيض من صحيحه: باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض، وكيف تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع بها فتتبع أثر الدم. حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل، قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها، قالت كيف أتطهر، قال تطهري بها، قالت كيف، قال سبحان الله، تطهري فالتبستها إلي فقلت تتبعي بها أثر الدم.
نعم، هذا الحديث فيه دليل على الدلك، لكن دلك مواضع الحي والنفل والرائحة الكريهة لا مطلقا، لكن مع ذلك قال العلماء انه يسن للمغتسل ان يتجلى حتى يتيقن من وصول الماء الى جميع البشره، لانه اذا لم يفعل فربما ينبو الماء عن مواضع من البشره من حيث لا يعلم. وقد اشار القحطاني رحمه الله في نظريته المشهوره الى ذلك فقال: والغسل فرض والتدلك سنه وهما بمذهب مالك فرضان، يعني الغسل والدلك. وفيه ايضا ان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم احيانا يذكر الكلام مجملا اما استحياء من وجه التفصيل او لغير ذلك، بدليل انه كررت على هذه المراه وكان يقول تطهري، حتى انها لما كررت عليه قال سبحان الله، يعني اتعجب من كون هذه المرأة لم تفهم ما قلت، مع أن هذا مما يصيب النساء كثيرا، فكان الجدير بها أن تفهم هذا. قالت فكذبتها، يعني كذبتها إليها، وقالت تتبعي بها أثر الدم في هذه الفرقة، يعني قطعة من فرقة أو قطنة أو ما أشبه ذلك يجعل فيها نصف ويتتبع بها أثر الدم. نعم.
باب الاعتكاف للمستحاضة. حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عكرمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم
باب غسل المحيط.
باب غسل المحيط.
لا غسل غسل ولا في انتظر ففي مشكولة بفتح ولا أشار إلى الصوف. نعم ما أشار إلى الصوف. نعم باب غسل ها أشار عليهم الله ما عندنا إيش هنا إلا عندنا أوضح فتح أوضح. نعم
باب غسل المحيض. حدثنا مسلم قال حدثنا وعيد قال حدثنا منصور عن أمه عن عائشة أن امرأة من الأنصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كيف أغتسل من المحيض؟ قال خذي فرصة ممسكة فتوضئي ثلاثا ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فأعرض بوجهه أو قال توضئي بها فأخذتها فجذبتها فأخذتها فأخذتها فجذبتها فأخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا واحد في الأول لكنه بسياق آخر ولفظ آخر.
باب انكشاف المرأة عند غسلها من المحيض. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا ابن شهاب عن عروة أن عائشة قالت أهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي فزعمت أنها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة فقالت يا رسول الله هذه ليلة عرفة وإنما كنت تمتعت بعمرة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انقضي رأسك وانتشطي وأمسكي عن عمرتك ففعلت فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن ليلة الحصبة فأعمرني من التنعيم مكان عمرتي التي نسك.
الشاهد قوله انقضي رأسك وانتشطي وأمسكي عن عمرتك ففعلت وقالت ففعلت فدل هذا على المرأة حائض تنتشر عند غسلها من الحيض. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها أمرها أن تنقض رأسها شعر الرأس وهذا من لازم انتشار أن تنقض الشعر. وعلى هذا فيسن للمرأة إذا طهر من الحيض أن تنقض شعرها وأن تنتشر. ولكن هذا ليس على سبيل الوجوب. الواجب أن نصل الماء إلى أصول الشعر وإلى الشعر كله. فإذا كان مفصولا فإنها تغمزه بيدها حتى يرفع الماء إلى باطن الشعر ويكفي بدون أن تنقض. وإن نقضته وانتشرت فهو أفضل. نعم
باب نقض المرأة.
نعم نعم لا لا نعم 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 جمال نعم 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 الرسول صلى الله عليه وسلم من صفاته أنه أحيا من العذراء في خدمه وكان صلى الله عليه وسلم حيا. واللفظ الثاني الذي أتى بها قال إن النبي استحيا فأعرض. نعم متابع نعم نعم
كيف؟
نعم. لأن هذه مقدمة الحيض، لأن الحيض ربما يكون مقدمة نقطة ونقطة ثم ينفجر فيصير شيء. يروى عن علي رضي الله عنه أنه قال: ما كان مثل رعاة الأنف فليس بحيض. والاشتقاق يدل عليه، لأن الحيض من حار الوادي إذا شاب فلا بد من تنزل.
باب نكر المرأة فارها عند غسل المحيض. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: خرجنا مواكين بهلال ذي الحجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يهل بعمرة فليهلل، فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة، فأهل بعضهم بعمرة وأهل بعضهم بحج، وكنت أنا ممن أهل بعمرة، فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دعي عمرتك وانقضي رأسك وانفشقي وأهلي بحج. ففعلت حتى إذا كان ليلة الحصبة أرسل معي أخي عبد الرحمن بن أبي بكر، فخرجت إلى التنعيم فأهللت بعمرة مكان عمرتي. قال هشام: ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة.
من قوله ولم يكن في شيء من ذلك، أي من إدخال الحج على العمرة، لا هدي ولا صوم ولا صدقة. ومراده الهدي الزائد على هدي القران، لان القران فيه هدي على قول الجمهور اهل العلم. ويحتمل انه نفى الهدي المطلق، وقد قال به بعض العلماء ان القارن ليس عليه هدي، لان الله انما اوجب الهدي على المتمتع، فقال: من تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهدي. وذلك أن المتمتع يحصل له بين العمرة والحج متعة بما أحل الله له، هذه المتعة بما أحل الله له تستوجب شكرا لهذه النعمة. ولهذا قالوا إن دم التمتع دم شكران. أما القارن فلا أحل له ذلك، غاية ما هنالك أنه حصل له التمتع بإسقاط إحدى السفرتين، إذ أنه لو أراد أن يأتي بعمرة مستقلة وحج مستقل لزمه سفرتان. لكن جمهور العلماء على أن القارن المتمتع يلزمه الحج، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب
العالمين. زي الموضوع حرف الموضوع نعم ان شاء الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الحيض. باب مخلقة وغير مخلقة. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل وكل بالرحم من ملكا يقول: يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب مضغة. فإذا أراد أن يطغي خلقه قال: أذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، فما الرزق والأجر فيكسب في بطن أمه.
قال البخاري رحمه الله: باب مخلقة وغير مخلقة. كأنه يشير إلى قول الله تبارك وتعالى: ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. وذلك أن الحمل في بطن الأم يكون 40 يوما نطفة، يعني باقيا على ما هو عليه، ولكنه يتحول شيئا فشيئا حتى إذا أتم 40 يوما صار علقة، يعني بمعنى أنه يتحول إلى أن يكون كالعلقة، والعلقة هي دودة من الدم، دودة من الدم. والظاهر والله أعلم أنه ليس يتحول من النطفة إلى العلقة عند تمام 40 طفرة واحدة، بل هو يعني تغير ويتحول شيئا فشيئا، فإذا استكمل 40 وإذا هو قطعة دم علقة، ثم يكون علقة 40 يوما، يتحول بعدها إلى مضغة، يعني قطعة لحم بقدر ما يمضغه اللسان في فمه. هذه المضغة تكون مخلقة وغير مخلقة، يعني إذا تم له 80 يوما وبه يكون مضغة، قد تخلق وقد لا تخلق، وإذا لم تخلق فإنك ترى وتشاهد فيها مثل الأسلاك السود، إشارة إلى أن هذا عظم مثلا، هذا أصبع، دون أن يتميز، فإذا تميز وصارت اليد منفصلة عن بقية الجسم وكذلك الرجل وكذلك الرأس، حينئذ يكون مضغة مخلقة. ولا يمكن أن يكون مضغة مخلقة قبل 40 يوما، والغالب أنها لا يتبين التخليق إلا إذا تم 3 أشهر، أي 90 يوما، هذا الغالب. ويترتب على هذا أنه إذا كانت مضغة لم تخلق فإنها إذا سقطت لا يثبت للدم حكم النفاس، ولهذا من شرط كون الدم نفاسا أن يكون الحمل الساقط قد تبين فيه خلق الإنسان. طيب، المخلقة لو سقط الجنين وهو مخلق فهل يغسل؟ لا، ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يسمى ولا يعقن، بل يدفن في أي مكان كما يدفن الظفر والشعر، لأنه لا يمكن أن تنفق فيه الروح إلا إذا تم له 4 أشهر، بعد 8 أربعة تنفق فيه الروح ويكون بشرا، فإذا سقط بعد أن نفخ فيه الروح فإنه يعامل معاملة من خرج عند تمام الحمل، فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويسمى ويعق عنه، ويقال إنه آدم يبعث يوم القيامة، بخلاف الذي لم تنفخ فيه الروح. فصار إذا بلغ الحمل 4 أشهر وسقط بعد ذلك فإن حكمه حكم من سقط بعد تمام الحمل، إلا أنه يختلف في مسألة الميراث، ربما لا يستهل صارخا، والميراث لا بد أن يستهل صارخا كما سيأتي إن شاء الله. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الأثر الوارد، الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وأن الله تعالى وكل ملكا يقول: يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب مضغة، كلما تنقل قال هكذا، فإذا أراد الله أن يقضي خلقه يعني أن يتمه قال: أي الملك أذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، فما الرزق والأجل، فيكتب في بطن أمه. وفي هذا الدليل على أنه يكتب على الجنين في بطن أمه العمل، وهل هو شقي أو سعيد، ذكر أو أنثى. الذكورة والأنوثة هل يمكن أن تكون معلومة قبل أن يخرج؟ الجواب نعم يمكن، لأن الملك يعلم، يقال له ذكر الأنثى فيعلم. والآن بواسطة الأجهزة الحديثة صاروا يعلمون أنه ذكر أو أنثى. فإن قلت كيف يصح الاعتراف بذلك والله سبحانه وتعالى يقول وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب بقوله تعالى إن الله عنده المساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. قلنا لا تعارض، لأن علم ما في الأرحام يشمل كل شيء يتعلق بهم، ومعلوم أنه لا يستطيع الخلق الآن أن يعلموا هل يخرج هذا الجنين حيا أو ميتا، وهل تطول مدة حمله أم تقصر، وإذا خرج من بطن أمه لا يعلمون هل يعمر كثيرا أو لا، وإذا ولا يعلمون أيضا ماذا يكون رزقه وماذا يكون عمله وماذا يكون مآله أشقاوة أم سعادة. فالمعلومات التي تتعلق بالحمل ليست مجرد كونه ذكرا أم أنثى. نعم نعم لا فيه هو الباب هذا الحيض والنفاس. والمضغة إذا لم تكن مخلقة فإنه لا يثبت للدم المصاحب لها حكم النفاس. نعم 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 يمكن أن يتحرك القلب بلا روح، إن صح ذلك يمكن، لأن حديث المسعود صحيح إنه إذا تم له 120 يوما نفخ فيه الروح، وهذا 4 أشهر ولا يمكن أن تنفخ فيه الروح. لكن لو فرضنا ثبت ثبوتا لا شك فيه أنه يتحرك ويصيح وأن يفعل فعل الحي، نعم، فحينئذ إما أن نقول إن هذا خطأ في تقدير مدة الحمل، ويكون الحمل قد تقدم لكن أخطأوا في تقدير المدة ما علموا به إلا بعد ما مضى مثلا شهر أو 20 يوما أو ما أشبه ذلك. وإذا ضبط الأمر تماما قلنا إن هذا في الغالب يحمى حديث العباس على الغالب، لكن نحن الآن إلى الآن ما احتجنا إلى أن نحمله على الغالب لأنه لمس. أما حركة القلب بلا روح فأنا أبصركم بأني ذبحت دجاجة وخرجت روحها وشققت بطنها وإذا قلبها ينبض مرة مع هذا ومع هذا، يعني الضخ والاستقبال، لأن القلب فيه مضخة تدفع الدم وشيء يستقبل الدم، وجدت هذا بعد أن مات وبرد. فالله على كل شيء قدير. وها هو العين، عين الإنسان إذا قبضت روحه تشاهد الروح يسرعها البصر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كما قال الإنسان نعم أريد نعم 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 صحيح هذا أيضا مثل ما قال الحال. يقول إن الإنسان قد يموت باعتبار الدماغ، لأن إذا مات الدماغ كل الحركات تتوقف إلا القلب فإنه ينبض وربما يبقى شهرا أو شهرين أو أكثر. نعم نعم إيه ماذا قال؟
وقال ابن بطال غرض المقام إليه
وقال ما أنا أقول الشيء الله حرفات أين معطف عليه
تخلطه دم تقرأه
فيه هذه في قول سهل عجيب
قوله يقول يا ربي نكرة في الرحم والتنعيم أي وقعت في الرحم نكرة وفي رواية القادسي بالنص أي خلقت يا ربي نكرة ونادى الملك بالأمور الثلاثة ونداء الملك بالأمور الثلاثة ليس في دفعة واحدة بل بين كل حالة وحالة مدة تبين من حديث ابن مسعود الآتي في كتاب القدر تبين من حديث ابن مسعود الآتي في كتاب القدر أنها 40 يوما وسيأتي الكلام هناك على بقية فوائد حديث أنس هذا والجمع بينه وبين ما ظاهره التعارض من حديث ابن مسعود المذكور ومناسبة الحديث للترجمة من جهة أن الحديث المذكور مفسر للآية وأوضح منه سياقا ما رواه الطبري من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن ابن مسعود قال إذا وقعت النطفة في الرحم بعث الله ملكا فقال يا رب مخلقة أو غير مخلقة فإن قال غير مخلقة مجه الرحم دما وإن قال مخلقة قال يا رب فما صفة هذه النقطة فذكر الحديث وإسناده صحيح وهو موقوف لفظا مرفوع حكما وحكى الطبري لأهل التفسير في ذلك أقوالا وقال الصواب قول من قال المخلقة المصورة خلقا تاما وغير المخلقة الستر قبل تمام خلقه وهو قول مجاهد والشافعي وغيرهما وقال ابن بطال غرض البخاري بإدخال هذا الحديث في أبواب الخير تقويه مذهب من يقول إن الحامل لا وقال ابن بطال غرض البخاري بإدخال هذا الحديث في أبواب الخير تقوية مذهب من يقول إن الحامل لا تحيض وهو قول الكوفيين وأحمد وأبي ثور وابن المنذر وطائفة وإليه ذهب الشافعي في القديم وقال في الجديد إنها تحيض وبه قال إسحاق وعن مالك روايتان قلت وفي الاستدلال بالحديث المذكور على أنها لا تحيض نظر لأنه لا يلزم من كون ما يخرج من الحامل هو السقط الذي لم يصور ألا يكون الدم الذي تراه المرأة التي يستمر حملها ليس بحيض. لأنه لا يلزم من كون ما يخرج من الحامل هو السقط الذي لم يصور ألا يكون الدم الذي تراه المرأة التي يستمر حملها ليس بحيض. وما ادعاه المخالف من أنه رشح من الولد أو رشح من الولد أو من فضلة غذائه أو دم فساد لعلة فمحتاج إلى دليل وما ورد في ذلك من حبل أو أثر لا يثبت لأن هذا دم بصفة دم الحيض وفي زمن إمكانه فله حكم دم الحيض فمن ادعى خلافه فعليه البيان وأقوى حججهم أن استبراء الأمة الكبرى للنخيل لتحقق براءة الرحم من الحمل فلو كانت الحامل تحيض لم تتم البراءة بالحيض واستدل ابن المنير على أنه ليس بدم الحيض لأن الملك موفر برحم الحامل والملائكة لا تدخل بيتا فيه قدر ولا يلائمها ذلك وأجيب بأنه لا يلزم من كون الملك موفرا به أن يكون حالا فيه ثم هو مشترك للإلزام لأن الدم كله قدر والله أعلم.
كل هذا ما فعل يفعل لأنه أراد أن النفاس من الحيض وقد سبق لنا ترجمة باب ما يسمى الحيض نفاسا وما سياسة النفاس لا يثبت إلا إذا تبين فيها خلق الإنسان لأنها قبل ذلك قد تكون حملا وقد يفسد. نعم
باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج فقدمنا مكة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى يحل بنحل هديه ومن أهل بحج فليتم حجه قال استحيت فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة ولم أهل إلا بعمرة فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأنفسر وأهل بحج وأترك العمرة ففعلت ذلك حتى قضيت حجي فبعث معي عبد الرحمن بن أبي بكر وأمرني أن أعتمر مكان عمرتي من التنعيم